هنا اللي دعاني استرجع ذكريات سنين طويله لما كانت الكنيسه كانت كنيسه العذراء لوحدها كده، وده كان جراج لسه ايام. الحقيقه الكنيسه دي ليها ذكريات عندي يعني لا يمكن انساها في حياتي. يعني اول كنيسه كنت ادخل فيها اتناول بعد ما اعترفت، وبعدين اول كنيسه اخدم فيها تعلمت الخدمه فيها، طبعا اتمرنت فيهم لما يعني يحصل بيحصل في واحد خادم جديد لسه ابن امبارح. ما كانش زمان عندنا حاجه اسمها ده خدام، كان هو الشاطر يعني هو شطرته يخدم وخلاص. دلوقتي الكنيسه اتنظمت وبقى فيها عدد خدام وفصول ومناهج وحاجات كتيره. المهم الحقيقه الموضوع اللي انا احب نتكلم فيه سوا الخدمه في هذه الايام 100% تختلف عن خدمه زمان 100%. اول نقطه، ايام زمان كان الخادم له علاقه مباشره بالمخدوم في فصل مدارس احد في التناول، ياخد ولاده يروح يعترفوا، حتى اللي حضر او ما حضرش بيفتقدهم بيزورهم باستمرار. الوسائل اللي كانت متاحه حاجات يدويه، ولما ترقينا بقى فيه فلانينجراف، واول كنيسه في الكرازه المرقصيه تستعمل بروجيكتور كنيسه العذراء في زيتون، واول كنيسه كان عندها مكنه سينما كان المتاح 8 ملي كنيسه العذراء في زيتون. فدي كانت الوسائل المتاحه، ودي كانت متطوره جدا. يعني اللي كان يستعمل الفانوس السحري او الفلنجراف ده يعني اختراع، وكان في اتصال مباشر بين الخادم والمخدوم باستمرار. ما كانش في حاجات بتشغل المخدوم الا دراسته ومدرسه، عندوش حاجه تانية في حياته. حتى التلفزيون كان حاجات بسيطه وبرامج بسيطه، كان ابيض واسود، وكان يعني حاجات ما تشغلش قوي، ما تخليش الواحد يقعد يتفرج عليه كتير. كان نشرات اخبار وحاجات كده. عشان كده كان هم الوحيد للمخدوم هو دراسته، ويجي مدرس احد، وفي الصيف النادي. كان النادي بيبقى دايما مليان لان الولاد ما عندهمش مكان اخر، ما كانش في نوادي تانية خالص. هو كان نادي الكنيسة كان في الارض دي ياخدوها، وقبل الارض دي كان حوش الكنيسة بتاع العذراء، ده كان يعني يدوب ياخد عدد اللي هو كان متاح لنا في ذلك الوقت، عدد بسيط. طبعا كلكم عارفين ان كان شارع طنبايده كان كله فيلات، فدلوقتي الدنيا اتغيرت. فالفرق الضخم قوي بين زمان ودلوقتي في النقاط الاساسيه الاتيه. الاول كنا بنهتم بالمخدوم جدا، زي ما قلت مفيش وسيله اخرى الا افتقاده، مفيش رسائل مفيش حاجه زي كده. حاليا المخدوم يهمه اولا الاهتمام، لان بقاش فيه اهتمام. الوالد شغال، ولما بيرجع يتفرج على التلفزيون، وجايز يعمل يتفرج على الفيسبوك ولا حاجه، والوالده اذا كانت شغاله اذا كانت قاعده في البيت اهي كلها مشغوليات، والاخوات كل واحد في همه، فلا يجد انسانا يهتم به، مفيش واحد يهتم به خالص. ولذلك ابتدى يستعمل وسيلة عشان يلاقي حد يهتم بيه. هو لما بيعمل شات ولا بيفتح فيسبوك بيعمل ليه كده؟ عايز ياخد ويدي مع حد، عايز يحس انه موجود، عاوز يحس ان ليه كيان، عاوز يحس انه مرغوب فيه، حد عاوز يكلمه ويحب يكلمه ويناقشه. البيت ده خلاص بقى زي لوكاندا يروح ينام فيها بس، وفي المذاكرة هو يذاكر شوية والباقي ياخده في السنتر بتاع الدراسة ولا غيره ولا المجموعات. يعني بقى يحتاج ان واحد يقول له انت فين، انت بتعمل ايه، رحت فين الصبح، عملت ايه النهاردة. مش لاقي الحد يسأله سؤال ده. حتى الاباء في البيت نادرا لما يسأله السؤال ده، ليه؟ كل واحد شايل همه. افتكرت في الاهتمام دي، لقيت مرة واحدة جاية من أمريكا وهتتجوز واحد، فسألتها انت تعرفت بالواحد ده مين؟ قالت لي في الفيسبوك. قلت لها لكن تعرفيه؟ قالت بعرفه عن طريق الفيسبوك بأن كذا سنة بنتراسل. تعرفي شخصيته من خلال الفيسبوك؟ تعرفي شكله ايه بالتفصيل برضه كله من خلال الفيسبوك؟ طب ايه اللي خلاكي نزلت من امريكا عشان تتجوزيه؟ قالت هو الوحيد اللي بيهتم بيا. كهنة الكنيسة كل واحد في شغله، اهلي مشغولين هم ببلد تانية، ما حدش ابدا حتى يقول لي صباح الخير ولا عملت ايه ولا اكلت ولا شبعت ولا لبست ولا خرجت، ما فيش. هو الوحيد اللي كان كل يوم يسألني عملت ايه، اكلتي، شربتي، رحت الدراسة، رحت الشغل، حد ضايقك؟ كلام ده كله خلاها تتعلق به جدا، لدرجة تخيله تيجي من امريكا عشان يعني هتحضر كم يوم وتتجوزه. طبعا بعد شوية الحكاية اتغيرت، لكن اقصد ما لقيتش حد يهتم بيها، مجرد حد اهتم بيها راحت له. برضو المخدوم الايام دي اكتر شيء يهمه ان يلاقي حد يهتم بيه. الخادم يقول له انت فين، رحت فين، ذاكرت، حصل ايه في الدروس، كلت، شربت، لبست، خرجت، حد ضايقك؟ خاصة البنات برضو محتاجين اهتمام اكتر، لان عايز كل واحد يحس ان هو في انسان بيرغب ان هو يكلمه، في انسان بيحب يتناقش معاه، في انسان لو هو عنده سؤال هيلتجئ لهذا الانسان ويروح له، حتى اسراره هيبتدي يقولها له. تلاحظوا ان اولادنا زي ما بقول هم ليه بيعملوا شات مع بعض؟ عايز حد يحس بيه ويتكلم معاه، عاوز حد يفرغ الطاقة اللي عنده، عاوز حد دايما باستمرار ها عملت ايه النهاردة، رحت فين، ذاكرت ما ذاكرتش. طبعا ليها مشاكلها الكتير الحاجات دي، لكن احنا بنتكلم على نقطة اساسية وهي الاهتمام. ونشكر ربنا حاليا الوسائل المتاحة للاهتمام كثيرة جدا، غير زمان. زمان راح نخبط افتح الباب وازيك، حتى ما كانش فيه تليفون الواحد يتكلم فيه. دلوقتي بقت متاحة قوي، في خدام يحطوا الجروب بتاع فصلهم كده موجود، يبعتوا لهم رسالة يومية، آية يومية، قصة يومية. اللي عنده عيد ميلاد بيبعت له الهدية بتاعته، اللي عنده مناسبة نجاح يبعت له، اللي عنده تعب ولا مرض بيسأل عليه يروح له أو يكلمه أو يبعت له حاجة كده. بقت الوسائل أكثر سهولة إن يبتدي يدور على دي. ما تمنعش الزيارة الأصلية، الزيارة المواجهة لها تمنها ولها قيمتها، لكن أضعف الإيمان ما بين الزيارة وبين الزيارة يبقى ليه اتصال مباشر بالمخدوم، وبالتالي المخدوم هيلاقي واحد بيقول له انت فين، انت فين، خاصة اذا كان اللي بيبعت له رسائل رسائل مشبعة، يعني فيها حتة صغيرة صور، فيها حتة صغيرة فيديو، فيها كلمات جميلة، فيها يعني تعتمد على جاذبية الرسالة عشان يهتم يفتحها ويقراها. وهيقول لاصحابه ده الأستاذ فلان ولا المس فلانة دي اتصلت بيا وبعتت لي رسالة، شوفوا الرسالة شكلها ايه، شو بيهتم بيها ازاي، يقولها لزميله في الفصل، يقولها لزميله في الكنيسة، يقولها لزميله في البيت، يقولها للجيران، يقول لاخواته، لاخواته. ليه؟ ليه شيء مشبع اشبعه وهو عاوز يقول للناس يا جماعة انا مبسوط بان في واحد كبير بيسأل عليا وبيبعت لي رسائل باستمرار، وأنا لما بعوز سؤال مش بستنى اليوم الجمعة أسأله في الكنيسة بس، لا، ده بيبقى فاتح النت باستمرار وببعت له الأسئلة، ومجرد ما بيشوف السؤال بيجاوبني أصل بيهتم بيا. دي نقطة أساسية في هذه الأيام، وإذا عملها الخادم يبقى رابح المخدوم تقريبا أكتر من 60% يتعلق المخدوم بهذا الخادم. يبقى نمرة واحد الاهتمام بشتى الطرق، مش بس اهتم احضر فصل ما درس احد درس ده، لا لا ده حاجة بسيطة، اصل الدرس ده حتى دلوقتي بقى جاهز، لكن الاهتمام طول الاسبوع والاتصال المباشر بالمخدوم طول الاسبوع يعطي المخدوم قيمة، يحس بان ليه قيمة وليه حد مهم بيهتم بيه بيسأل عليه بيدور عليه. ده يتعلق المخدوم بالخادم، وبالتالي الخادم يعلق المخدوم بالكنيسة وبربنا. يقول لي طب احنا السؤال ده انا عرفته اجاوبك عليه، لكن ياريت نجاوبه في الفصل عشان كل الولاد يعرفوه او كل البنات تعرفوا، يبقى هيجاوب على السؤال اللي جاله، يبقى ربط كل المخدومين حتى بعضهم ببعض، ولما يحط الباكج دي الجروب مع بعضه ويخلي كل مخدوم حاطط نفس الجروب، هتبص تلاقي واحد جات له رسالة من حتة أو من صاحبه يروح بعتها للجروب، والرسالة دي ربما تكون مفيدة وجميلة، صورة لطيفة، مقطع فيديو لطيف يحكي عن حاجة معينة مفيدة. يبقى الوسيلة دي سهلت جدا جدا في خدمة الخادم للمخدوم، وبرضه يتحط شبيه بيها الخدام مع بعضهم لما يكون ليهم جروب معين ويبعتوا رسائل من حين لآخر، ربما في خادم يعني عنده فتور ولا عنده حاجات تشغله بعيد عن الخدمة، لما يلاقي إخواته الخدام بيسألوا عليه ده تصحيه، لأن احنا محتاجين كل شوية حد يصحينا، حد يقول لنا انتوا فين، حتى الخادم محتاج حاجة زي كده، سواء الخدام مع بعض أو أمين الخدمة أو الأباء الكهنة، المهم يحصل رابطة ما تبقى لها العلاقة المستمرة بين الخدام وبعضهم وبين الخدام والمخدومين. ممكن فيه البعض يروح عامل صفحة للفصل بتاعه يبقى فيها زي منتدى، اللي عايز يسأل يسأل، ومجرد ما يفتحها الخادم يلاقي السؤال يروح مجاوب عليه، والمنتدى ده هيشوف الجروب بتاعه، فيبقى ادينا درس يومي تقريبا أو اتصال يومي بالمخدوم، ودي تدي للخادم والمخدوم قيمة وتخليه مرتبط طول عمره بالكنيسة. لأن أحيانا بين يوم خدمة ويوم خدمة يحصل حاجات كتير في الست أيام دي، لكن لما يبقى فيه متابعة يومية حتى لو حصل حاجة هيدرى بها الخادم وربما يلحقها قبل ما الأمور تتطور وما نعرفش توصل لفين، خاصة إن هذا الجيل فقد احترام الصغير للكبير، فتلاقي الولد مش بيحترم حد في البيت لكن هيحترم قوي قوي الخادم اللي بيعلمه ازاي يسلك، يعلمه ربنا، يعلمه الوسائط، يعلمه الكتاب المقدس، يعلمه القداس، يعلمه كل حاجة. دي لوحديها هتخليه يسمع كلام الخادم ويحبه، لكن زي ما بقول 25 يناير دي خربت البلد، من ضمنها احترام، ما فيش احترام من حد صغير لكبير مهما كان. النقطة الثانية، لازم المخدوم يشعر بان انا بحبه قوي، يعني لما يجي الفصل اخده تحت باطي كده اقول له اخبارك ايه، وحشتني، مشتاق اشوفك، كلمتين دول فعل زي بيقول السحر، يخلي المخدوم يقول لك ياه بقى هو مشتاق ان يشوفني، بقى انا وحشته في الست ايام دول، بقى ياخدني في حضنه، ده انا الحضن ده مش لاقي عندي في البيت ولا مع اصحابي، الحضن ده بيمثل بالنسبه له امان وبيحس بالسلام. انتوا عارفين طبعا لما الواحد بيحضن يعني بيحط ايديه ورا ظهر الواحد فيقول له ايه، انا ظهرك، انا بسندك، ما تخافش، انا معاك، ما تخافش من حاجه تحصل لك، وهو بالتالي يحط ايديه على ظهر الخادم فبيقول له برضو انا معاك، احنا مع بعض بنحب بعض. وزي ما انا تخيلتها مرة ان الموضوع ده كأن في موجات بتطلع من القلب للقلب يبادلها موجات من القلب الاخر لقلب الانسان، ودي لوحدها تدي قوة دافعة تخلي الواحد يعيش حاسس ان هو في سلام وفي امان، حاسس لي ظهر، صحيح ظهر ربنا، لكن ربنا عن طريق مين اللي عمل له كده، اللي خده تحت باطه، اللي طبطب عليه. ده احيانا احنا كبار محتاجين واحد يطبطب علينا، اوقات في مشكلة في ضيقة، مجرد أن نقابل بعض ونحط طبطب على بعض كده يقول لك يا أنا استريحت. استريحت ليه؟ حسيت بأن ليا ظهر، الإيدين دي بتسندني، الإيدين دي بتدافع عني عن الناس اللي هي بتتعبني. فكم وكم مع المخدوم، المخدوم لو حس بكده لك ياه بيحبني للدرجة دي، بيسأل علي للدرجة دي. يعني الاهتمام لما يكون مشمول به الحب، الحب الصح، الحب المعطي، الحب البازل، الحب اللي بيسأل. الكتاب بيقول هكذا حب الله العالم حتى بذل، ده الحب، أبذل من وقتي ومن جهدي ومن تفكيري في حاجة ما عرفتهاش أديها للمخدوم، أسأل واسعى ليها، أشوف لها تفسير، أشوف لها حد، أشوف حد يشرح لي. يبقى أنا اهتميت بهذا المخدوم وديته أمان من ناحية وديته اهتمام من ناحية. الأمان مشمول بالحب، يبقى ده شبع. فضله إيه؟ واحد بيهتم به، واحد بيحبه، واحد بيعطيه ما يحتاج إليه في حين حسن. عايز حاجة هيلاقي الخادم موجود جاهز يقول له أنا معاك حبيبي طول الوقت أنا معاك. وبالتالي هيشعر هذا المخدوم أن ربنا بعت له هذا الخادم، وما فيش عيب أن المخدوم يتعلق بالخادم، بالعكس ده لازم يتعلق به، وإلا بالخادم ملوش تأثير، لازم يتعلق بيه. بس الخادم اول ما هو حس ان المخدوم بيتعلق بيه يعمل ايه؟ يعلقه بربنا، يقول اه طب يلا احنا نصلي سوا، يلا نقرا كتاب مقدس سوا، يلا نحفظ المزمور سوا، يلا نحفظ الايه دي سوا، نحفظ الترنيمه سوا. معناها ايه؟ قال له تعالى انا ما صدقت ان جتني، بس احنا الاثنين نعمل ايه؟ نروح لربنا، واما انا وبيتي فنعبد الرب. ما هو ده بيتك، البيت الثاني بتاعك، او احيانا الناس بتعتبر البيت الاول. نقطة الاولى الاهتمام، نقطة الثانية الحب المشمول بالامان، ان اديله الامان ان يحس بي. اقول لكم قصة حصلت في الكنيسة دي، بس الكلام ده مثلا من حوالي 50 سنة او اكتر شوي. خادم سنة تالتة ابتدائي كان لاحظ ان في واحد ما بيجيش، فكان احنا الافتقاد يوم الاربعاء، ما كانش في عدد سيدنا ساعات، كانت الجمعة، فكنا نحضر نصلي شوية ونطلع ايه نفتقد. فروحت الواحد فقلنا له ما بيجيش ليه؟ بص كده، قالوا انت فاكرين انا بخاف من فلان، انا مش عايز اقول اسمه لألا يكون معروف ولا حاجة. ففهمنا ان في مشكلة ما بينه بين هذا الفلان. طب المشكلة هي ايه؟ فعرفنا ان هذا الفلان ده يعني شديد شوية، والولد اول ما يروح المدرسة ومعه السندوتشات هذا الفلان يروح ضربه علقة وياخد منه السندوتشات. فهو خايف يجي الكنيسة عشان هذا الفلان بيجي الكنيسة، فخايف يعمل ايه؟ يرنوا العلقة لما يشوفه وياخد منه أي حاجة أو هيتسلى عليه كده. ده اللي عرفناه من القعدة، يعني كده قعدنا نفتش فيها. فروحنا لهذا الفلان على طول البيت، أخبارك إيه وبتيجي إيه؟ لقينا ود يعني ود ياه ده يعني معلم، ده معلم ومعلم. فشرحنا له الموضوع إن بسببه هو في واحد مش هيجي الكنيسة، مش يعبد ربنا، ودي تضره، ودي مش حلوة في صفه، مش في حياته. المهم قعدنا معاه واتفقنا معاه ان اول ما يجي الاخ ده يوم الجمعة اللي جاية هياخده بالحضن ويقول له انا معاك، حد يقدر يجي ناحيتك؟ واتفقنا على كده، وفعلا جه وبقى منتظر في الكنيسة وبقى زي الفل. ما عرفش بقى دلوقتي ظروفه بقت ايه يعني، لكن في الوقت ده انتظم في الكنيسة. ليه هذا الإنسان هو يدافع عنه، يدافع عنه عن طريق مين؟ الأستاذ بتاعه، هو اللي قال له. يبقى الأستاذ ده إيه؟ ظهره واهتم بيه وراح شاف مشكلته وحل مشكلته في ساعتها. فده الاهتمام، ده المشمول بالحب. والأمان اللي موجود كان في ذلك الوقت. الأمور دي ما نعرفش ماشية زي الأيام دي. ثالث حاجة الدرس وإلقاء الدرس. زمان السبورة أول درس ألقى يلقي كده، ولما ترقينا شوية بقى اللوحة الوبرية دي، وكان أوقات يجيب الصور جاهزة وفيها زي الصنفرة من ظهر، وبعدين لما خدنا بالنا بقينا نجيب الصور نقطعها ونحط صنفرة من الظهر كده. ده كان يعني قمة الوسائل اللي نعمل بها الدرس. طبعا دلوقتي مع وجود التكنولوجيا الحديثة، وقداسة البابا وعد ان كل دروس مدارس الاحد هيطلعوها مالتي ميديا. ليه؟ كان زمان بيقتنع بالكلام، بعد شوية بقى بيقتنع بالكلام واللي الصورة اللي ممكن نحركها بايدينا. دلوقتي مش ممكن يقتنع لا بالكلام ولا بالصورة. ليه؟ لان عنده الحركة في التلفزيون، عنده الحركة في الفيسبوك، عنده الحركة في المالتي ميديا بتاعته باستمرار. اذا لما تيجي انت تقول له درس كده كلام، لو قلته في ربع ساعة هيفتكر منه دقيقتين. وانتوا بيسألوا اي مخدوم في اي مرحلة ايه اللي خدته من الدرس النهاردة، اذا افتكر كلمتين يبقى حلو. لكن لما نعرفه بمالتي ميديا لكم ايه ميزتها. مرة مخدوم في امريكا سنة تالتة ابتدائي، ابوه بيقول له انت خدت ايه درس ايه النهاردة؟ الولد قال له خدنا عبور بني اسرائيل البحر الاحمر. قال له احكي لي الدرس. قال له ايوه بابا، موسى النبي عايز يخلي الناس تعدي من هنا لهنا، عمل ايه؟ جاب طائرة هليكوبتر وحط الناس هنا ونقلهم من الناحية التانية. ليه؟ هو ده عقله كده، فهمه كده. فقال له الأستاذ قال لك كده؟ قال له أيوة، الكلام ده من 23-24 سنة. فراح يسأل له درس فعلا الأستاذ ثاني أسبوع. قال له انت اديته درس ايه الأسبوع اللي فات؟ قال له الدرس معروف، اسأل ابنك. قال له ما حكالي بس أنا عايز أسمع منك. قال له خدنا درس عبور البحر الأحمر. مش كده يا حبيبي؟ قال له قال له طب احنا خدنا الدرس قلنا ايه؟ قال له انت قلت ان موسى النبي جاب طيارة هليكوبتر وده نقل الناس من هنا لهنا. قال انا قلت كده؟ قال لي تفتكر انا صدقتك لما قلت خبط عصايا في البحر وعدى الناس؟ حاجة ما عقلهاش. ليه؟ هو عنده تكنولوجيا وعنده تلفزيون وعنده وسائل، عنده حاجات كتيرة. مش ممكن يصدق ان العصايا تخبط البحر الاحمر، دي عد مش ممكن. لكن لو هو شافها موجودة ولو خمس دقايق بالفيديو هيسد. ليه؟ هيشوف موسى ويخبط البحر ولا استعد. فدلوقتي الوسائل المتاحة عندنا كتيرة جدا جدا جدا، وهتلاقوا لكل درس هتلاقوا له وسيلة إيضاح مناسبة، سواء موجودة في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا في أي حاجة. وزي ما قلت قداسة البابا وعد أنه هيعمل الدروس كلها مالتي ميديا ويحطها في قناة كوجي، لأنه هو المتبني قناة كوجي. بالمناسبة دي تتفرج عليها بتتفرجوش تعرفوها يعني. طب نشكر الله. الكلام ده من حوالي 20 سنة كنا بنطالب الإبرشيات، كل إبرشية تعمل درس واحد مالتي ميديا. لحد النهاردة ما حصلش. فالبابا كلف مجموعة من اسكندرية ومن البحيرة، هو قال لي قريب ان اوشكوا ان هم يخلصوا الدروس بطريقة المالتي ميديا بحيث الدرس يكون اتراكتيف. ليه؟ دلوقتي الدرس اللي هو مالتي ميديا بيبقى فيه صوت وصورة وحركة وموسيقى وديكور وشيء مبهر الواحد يتفرج عليه لا يمكن ينساه. بدليل كلنا يمكن شفنا فيلم حياة ألم السيد المسيح. أنا فاكر هقول لكم سنة 56 أو 57 جاء في السينما فيلم شمشون، وبعد أسبوع أو حاجة بسيطة جه الرداء، وبعدين جه المصارعون. كلهم كانوا في سينما الزيتون شمشون جه في سينما كليوباترا اللي في الزيتون برضو ما عرفش دلوقتي بقت اسمها ايه ولا غيروها، والتانية في السينما واحد في الصيف والتاني في الشتاء في الزيتون. كلام ده 56-57 كده لحد النهاردة. لما جيت ساعتها أقرأ كتاب المقدس سفر القضاء قصة شمشون وأنا قاعد أقراها بتخيل الفيلم، ومش ممكن أسيبه أبدا، مش ممكن أنساه. في كنيسة مريوحنا كانوا عملوا فيلم مسرحية عن داود النبي، وجايبين بقى داود وشاول وجايبين ابنير ويؤاب وعماسة والناس دي كلها. لحد النهاردة لما أقرأ عن قصة داود النبي وأقرأ ابنير ويؤاب وعماسة بفتكر الشخصيات اللي تمثلت من كام سنة. كان الكلام ده 59 ولا 60، فاكرينه ليه؟ لأن دايما الحركة مع الموسيقى مع الديكور بتخلي الواحد يركز ولا يمكن ينسى. يعني غالبية الأفلام اللي احنا شفناها لما بنركز فيها حتة مش بننساها، لكن سهل قوي العظة ننسى غالبيتها. احنا حفظنا كلنا، حضرنا كلنا آلاف العظات، كم عظة فاكرينها يعني كما هي، مع ان جايز اللي بيلقوها عظماء وخبراء في الوعظ، لكن كام. لكن تخيلوا لو العظة دي تحولت الى جزء صغير فيلم. عارفين زي السيد المسيح لما حب يقرب وجهة نظر عمليه، قال مثل ابن الضال ده تمثيلي فيلم، مثل السمير الصالح فيلم قصة حكاية، مثل الزارع، كل أمثلة السيد المسيح كان بيقولها ليه. طب ما قال العظة على الجبل، العظة على الجبل حلوة، لكن لما تيجي تقرأ مثل ابن الضال عمرنا ما هننساه، لأنه هو بيحكي بنتخيل قال ابن ده لابس ايه وخد ايه وخرج وقعد مع أصحابه، ولما قعد مع الخنازير بنتخيله قدامنا لأنها قصة. السمير الصالح بنتخيل واحد وواحد واقع متعور وهكذا. عشان كده الأسلوب القصصي أكثر تأثيرا من الأسلوب اللي هو العادي اللي احنا بنقوله، خاصة لو هذا الأسلوب القصصي اشتمل على حاجات زي السينما أو المسرح اللي فيها إخراج جميل، ديكور جميل، موسيقى هائلة جذابة تناسب المقطع اللي بيعملوه، وشخصيات اللي بتمثل شخصيات جذابة في تمثيلها، لا يمكن هننسى الكلام ده. عشان كده بتمنى، وكنيسة زيتون دي من الكنائس الكبيرة يعني، لو قدروا برضو يشتغلوا في حاجة زي كده، يعملوا بعض الدروس وبعدين نعرضها على قداسة البابا يقارنها باللي هم بيعملوه. جايز هم يعملوا مستوى معين، وجايز الكنيسة تعمل مستوى أو فكر آخر. ياريت لو في إمكانية، ودي سهل، يا إما بيقتطعوا أجزاء من أفلام موجودة أو مسرحيات موجودة، يا إما أجزاء تتعمل مجموعة. يعني إحنا لما بنقول الفيلم أو اللي يتفرج عليه الطفل ما يزيدش عن 5 دقايق بس يكون هادف. يعني مثلا حاليا في بعض مشاكل موجودة في المجتمع زي الإلحاد، هتقول الطفل ماله الإلحاد؟ لا، من أحفظه الإيمان ويشبع بالإيمان عشان لما يعرض عليه الإلحاد في يوم من الأيام عنده الرد جاهز. طب نجيبه إزاي؟ بدرس؟ لا، ممكن يجي بحوار، وحوار بسيط بين 2-3 موجودين، ايه رأيك، مين اللي خلق العالم؟ طب خلقه ليه؟ لا، ده الطبيعة خلقت نفسها. حوار بسيط ويطلع فيه بقى التثليث والتوحيد. ناس بتسألنا، لا يا حبيب، ده نهلولك بأسلوب ايه؟ قصصي او حكاية بحوار بين 2، وهكذا. كل امور الكنيسة والمسيحية لما تتعمل عن طريق الحوار، الحوار متصور الجميل ويبقى فيه حركة ما مع الحوار ده، يعني يجيبوا القصة يعني متصورة سينمائيا او مسرحين ويتناقشوا فيها، او الحتة دي يتناقشوا فيها، لا يمكن هتتنسي. وربنا ادانا في هذه الايام امكانيات مش موجودة، ده بيستعملوا الفلاش والفوتوشوب والحاجات اللي زي كده بطريقة هائلة. ده بيجيب واحد عمره مثل يحطه يلاقوه بيمثل، خاصة البرامج الجديدة اللي هي 4 Dimension اللي هي المايا دي. 4 Dimension دي يعني اقوى من السينما بكتير، لأن بجيب واحد وهذا الواحد موجود أو انتقل أيا كان، وبيخلوه يعمل كل حاجة، يتكلم ويتحرك ويقوم ويعمل كل حاجة وهو مش موجود. أكيد في منكم البعض يعرف إيه هو المايا وإيه الفور ديمينشن وإيه الحاجات دي كلها. لما احنا نستخدم هذه الوسائل الحديثة يبقى اهتمام وحب وأمان، وأيضا وسيلة تخليه يقول أنا عايز أروح أتفرج على الدرس مش أسمع الدرس، أتفرج لما عيني تشوف وداني تسمع وعاطفتي مع الموسيقى والإضاءة والحاجات الموجودة، يبقى شغلت أكتر من حاسة، خاصة لما تندمج العاطفة ويكون في موسيقى مناسبة للموضوع لا يمكن تتنسي، بس يكون الحاجات دي هادفة والناس اللي تعملها ناس يعني من جواها عايزة تقدم خدمة ما لأولادنا في مدارس. أنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده لأن أكيد أنتوا يعني من الصبح قاعدين وأنا آسف أن أنا طولت، لكن يعني أنا خدت بالضبط نص ساعة والكش عندي اللي أكتر من كده.
سيدنا ممكن يعني فرصة، عايزين لمحات من علاقة سيدنا بسيدنا بابا شنودة، لمحات وخصوصا الفول والطعمية في أول
هو أنا عرفت كنت لسه داخل ثانوية عامة سنة 59 يوم 4 يوليا يعني من 3 أيام بالضبط، كنت بروح مع واحد هو انتقل ماهر دانيال كان خادم هنا، بنروح كل في الصيف نلف كنايس، فكنا بنروح البطريركية عشان كان البابا كيرلس لسه مرسوم جديد ترسم في مايو وإحنا روحنا في يوليا، فبنحب نصلي معاه، فرحت لقيت البابا كيرلس بيصلي في قداس جانبي وفي واحد موجود كده بفتح الستارة لقيت واحد حاطط شملة كده ومدينا ظهره، فدخلت بقول له يا ابونا تدينا حل عشان نتناول، قال لي اعترفته؟ ما كانش حد قال لي انا اعتراف انا بعترف تماما، قلت له لا ما اعرفش يعني حتى اعتراف، قال ضروري تتناولوا النهارده، قلت له لا ده احنا الصيف يعني وكل يوم بنيجي الكنيسه، قال طب استنوني بعد القداس، واستنيته بعد القداس، وبعد القداس على طول دخلنا وقعدنا عن يمين المذبح وقعد يحكي لنا يعني اعتراف، وبعدين قال مين مستعد؟ انا طبعا متسرع قلت له انا، وبعدين ورايا مال دانيال، وبعدين بقول انت اسمك ايه؟ قال لي اسمي ابونا انطونيوس السورياني، انا افتكرت السورياني ده ابوه، انا هعرف منين السورياني ده ولا لا؟ ما اعرفها منين، كانش في زمان حاجه حد يسمع الاديره دي خالص. فواحد كان يوم حد، وبعدين رحت مدارس احد بقول للاستاذ بتاعي بقول له على فكرة أنا النهاردة اعترفت عند واحد اسمه أبونا أنطونيوس السورياني، قال لي مستحيل هو في حد يعرف يقابله؟ قلت لا 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 ده أنا قابلت بقى شخصية كبيرة أوي وأنا مش دريان. طب صدقني قابلته حتى أوصفه لك، حتى أوصف مرضيش ما صدقنيش، كان ساعتها الدكتور مخيل عياد والأستاذ مجدي بيوت أو مجدي لبيب ما رفضوا يصدقوا، قلت لا ده أنا أتأكد بقى، رحت تاني يوم الصبح هو قال قلت له لما احب اجي لك اعمل ايه؟ قال تيجي في القصر الباباوي تطلع على السطح تخبط علي انا افتح لك الباب، قلت له ايوه، قال لي ايوه. فيوم الاثنين الصبح رحت وبعدين قعدت معاه قعد هو بيحكي الحقيقه كتير وبيتبسط انه بيتكلم، وتخيل اتبسطت ان واحد كبير قوي بيتكلم عيل صغير يعني ايه 15 سنه دي يعني عيل. فجي وقت الغداء قال لي تتغدى معايا، أنا ما صدقت طبعا هتغدى معاه، هتغدى مع الكبير قوي ده كده اللي الناس ما مش طايلة تسلم عليه. اتغديت معاه وبعدين مشيت، قلت له يعني ما احب اجي لك تاني، قال لي اي وقت، الساعة 5 كنت عنده. وبعدين واحد قال لي انا عندي طلب عند واحد اسمه ابونا مكاري السورياني اللي هو انبا صمويل، قلت له انا اعرف اخوه هروح معاك ليه؟ رحت معاه قابلنا ابونا مكاري، كان ليه مكتب كده في البطريركية اسمه الاحوال الاجتماعية او الشؤون الاجتماعية حاجة كده يعني. فدخلت وقعدت مع الأخ ده اللي ليه طلب، قلت له على فكرة أنا أعرف أبونا أنطونيوس السورياني. قال طب طلبك إيه؟ المهم بعدت أنا عن الموضوع وخلاص. وبعدين في يوم وأنا بروح له كتير قال لي أنا رايح الدير. قلت له دير؟ دير ده يطلع ده كمان؟ قال لي الدير اللي أنا عايش فيه. قلت له دير؟ هو قدسك عايش في دير؟ قال لي آه. قلت له الدير ده فين؟ قال لي في وادي النطرون. قلت له وادي النطرون دي تطلع فين على الخريطة؟ قال لي في طريق مصر اسكندرية عند ريست هاوس، تنزل وتمشي 15 كيلو هتلاقي في دير اسمه دير السريان، تشد الحبل يرن جرس يفتح لك أب رايف، تقول له أن أنا عايز أبونا أنطونيوس السريان. ومن هنا عرفت يعني السرياني دي يعني دير السريان. وابتدت بقى العلاقة معاه تزيد جدا جدا، وتعلقت به جدا بشكل يعني شكل صعب جدا جدا. وهو اللي خلاني أخش كلية هندسة، لأن برضو دخول الكلية كان فيها مشكلة. أنا جبت مجموعة كويس، وكان ساعتها الهندسة أعلى كلية، فروحت لإميل عزيز كان في امتياز طب اللي هو أنبا موسى، رحت له الدمرداش فلقيته بيشتغل في صباع واحد كده مقطوع صباع رجله، أنا جسمي أشعر وغمضت ومشيت. فبعد ما اشتغل قال لي خير. قلت له انا جبت مجموع كويس بس عايز اخش كلية الطب، لاني احب الطب لكن ما احبش ابقى موظف طبيب يعني. قال لي نعم، ده انت ما تشوف واحد متعور يغمى عليك، ابعد خالص عن الطب ده خالص. فبعت الرسالة لابونا انطونيوس، قلت له انا جبت مجموع كويس عايز اخش فنية عسكرية، كانت لسه مفتوحة جديد. قال لي فنية عسكرية لو حبيت تراهب ان الجيش يمنعك فبلاش، وأحسن خش هندسة. ولقيت أن الدكتور إيميل قال لي خش هندسة، ورحت هم الاثنين دول اللي قالوا لي أخش الهندسة، ودخلت والحكاية بقى خلصت على كده. ده ملخص الحكاية. أهو لا ده قصص كتيرة لو أحد يتكلم. أصل شوف من 59 انتقل سيدنا سنة 12، يبقى كم سنة؟ 53 سنة. معقولة 53 سنة نحكيها كده وكل سنة ليها شغلها؟ لا 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 انت تقعد.
سيدنا بس يحللنا ويسمح لنا بس لو في اي جملة اتقالت يعني غير مقصودة فسامحنا معلش. هو بس المدخل بس بتاع تحس ان هو حاجة قريبة، بس بعد كده الكلام بقى لسيدنا يا رب نقدر نوفي يعني حقه. يعني القصيدة بتقول عالم متصاب بأنيميا الخوف، بس سيدنا ما بيعرفش الخوف، بيقول جبن وخوف على البطال. ده الجزء لو عند علينا احنا على فكرة، ها الجزء بتاع سيدنا مخليه الاخر يعني. على بكرة وعلى الفكرة وعلى عيال، على البورصة وعلى كل فرصة وعلى جمع المال. عالم متصاب بأنيميا الخوف بس سيدنا ما يعرفوش. ضاعت خلاص راحة البال، والحال بقى أسوأ من الحال. يا صاحبي ده المسيح جه أرضنا وجال وقال هخليكم تنقلوا الجبال. عالم متصاب بأنيميا الخوف بس سيدنا ما يعرفوش. وادي أسقفنا وأسدنا الكبير جاي يعلمنا التطوير. اسمح يا سيدنا لابنك الصغير يقول بعض الكلمات لأبو التغيير. أسدنا قوي والخوف ما عرفوش، أسدنا في بنى الكنايس زي الوحوش. يرسم كاهن على مذبح ما شافوش، هب بقت كنيسة ومبنى وحوش. عالم متصاب بأنيميا الخوف بس سيدنا ما بيعرفوش. وعمل كلية باسم البابا شنودة العظيم، وقال المهم عندي التلمذة مش التعليم، قبل التعليم. بأمانة ربنا أسقف حكيم وماشي على الطريق المستقيم. وكمان عمل لنا فندق 5 نجوم سان جورج، متعة حتى في أيام الصوم. لو تعبان خد لك يوم زور سيدنا وانسى عنده كل الهموم. عالم متصاب بألم ينخوف بس سيدنا ما بيعرفوش، وعلى الفضائيات حاول يحرجه تامر امين، بس بتحاول مع مين؟ قدام كل اللي موجودين بالملايين والمصريين، قال بدم مخلصنا اتخلصنا وبقينا مبديين. وببيت مريم بنلاقي سيدنا كل سبت على الفطار، مش فارقه معاه فول طعمية او خضار، المهم عنده يفرح بناته الصغار ويدخلهن ملكوت الابرار. عالم متصاب بانيميا الخوف بس سيدنا ما بيعرفوش. واخيرا صدرت ضده شوية احكام، قول 30 35، مش عارف كم سنة، بس انا مش عارف كام، مش فارقة معاه تلك الاحكام. بيصلي لمسيحه وبعدها يدخل ينام. اصلي سيدنا واسدنا ومهندسنا وحبيبنا وخادمنا. تمام تمام تمام.
اصل انا مدمن بناء كنائس، وقلت الكلام ده القداس البابا شنودة، قال لي مش هتتعالج بالادمان ده. قلت نفس الكلام للبابا تقدروس، ليه بناء كنائس؟ احنا عندنا شبرا الخيمة كل شوية لقي منطقة جديدة، كل شوية. لسه من كام يوم رحت كده فلقيت مكان، قلت لهم يا جماعة المكان ده فوش في كنيسة، قالوا لي اه، قلت له لا ده كلام. وانا حاطط في ذهني من يوم ما رحت لبروشية ان مفيش واحد يركب عشان يروح كنيسة، يعني مثلا بيته هنا الكنيسة دي فيها مشكلة يروح الكنيسة دي، يروح كله يمشي. وده اللي حاطه في ذهني، وان شاء الله ربنا بيساعد والامور بتمشي. وكنت مع يعني اكبر راس في امن الدوله، فقال لي على فكره الاسلوب اللي انت ماشي بيه احنا مستريحين ليه. قلت له انا كمان مستريح. فالقانون بتاع بناء الكنائس ده يعني قانون خليه في حاله واحنا في حالنا، واحنا شغالين بطريقتنا. اللي انا مريحاني ومريح الدوله، حد يتضايق من دي؟ نشكر ربنا في الحكايه دي. أشكر الأخ على الكلام اللي قاله ده، بس يعني في كلام كتير زيادة ما مدرش عليه. دي كنيسة دي ولا ايه؟ دي كنيسة؟ ما أنا دلوقتي شغل كنايس. شكرين.